أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. وصلنا في ختام الدرس السابق إلى الرد الأخير أو الردين الأخيرين، الجوابين والإرادين الأخيرين اللذين ذكرهما العلامة الحلي في مقابل دليل الأشاعرة على إمكان رؤيته تعالى. طبعا نحن لن نعيد الدليل، فقط سنذكر بالمقدمة الأخيرة التي ذكرها الأشاعرة والتي وقع النقد عليها من قبل العلامة الحلي. الأشاعرة عندما أثبتوا من خلال المقدمات التي ذكروها أن الوجود هو العلة التامة لرؤية الأجسام والأعراض، بالمقدمات التي تقدمت أنه لماذا الأجسام والأعراض ترى، أوردوا مقدمات حتى قالوا لا وجود إلا للوجود، يعني لموجودية الشيء من الأجسام والأعراض، هذا هو سبب الرؤية، هذه هي الخصوصية التي في الأجسام والأعراض التي جعلتها ترى. إذا كان الأمر كذلك قالوا فإذا العلة إن تمت عمت، فالله سبحانه وتعالى موجود، فإذا كان الوجود وطرد العدم هو الخصوصية الموجبة للرؤية، فهذه الخصوصية كما هي موجودة في الأجسام والأعراض كذلك موجودة في الواجب تعالى، لأنه موجود طارد للعدم، فخصوصية قابلية الرؤية المصححة لقبول الرؤية موجودة في الواجب، فإذا الواجب يرى. هذا ما ذكروا. العلامة الحلي في الجواب على هذه المقدمة الأخيرة أورد إيرادين. الإيراد الأول قال نحن لا نسلم أن سنخ الوجود في الواجب هو كسنخ الوجود في الأجسام والأعراض، فإن لو تنزلنا معكم وقلنا إن الخصوصية الموجبة لكون الأجسام ترى هي وجودها، ولكن من قال أن الوجود الذي هو في الأجسام يعني الوجود الذي صحح رؤية الأجسام والأعراض مشترك مع الواجب، فليكن للواجب سنخ وجود آخر غير وجود الأجسام والأعراض، غير معنى الوجود يعني في الأجسام والأعراض، ولا يجري عليه هذا الحكم. هذا الجواب الأول. في الحقيقة هذا الجواب يحتاج إلى دقة، لأنه قد يحمل على محمل خاطئ. يعني قد ماذا أقصد من محمل خاطئ؟ يعني قد يفسر تفسيرا غير مقبول، يعني لا يمكن قبوله من العلامة الحلي، يعني كلام لا يكون صحيحا. ما هو كلام العلامة الحلي؟ قد يحمل على الاشتراك اللفظي للوجود بين الممكنات، يعني بين الأجسام والأعراض من جهة والواجب من جهة أخرى. كيف يعني اشتراك لفظي؟ مرة معكم في الفصل الثالث من المرحلة الأولى في بداية الحكمة، هذا وقع نزاع أن الوجود كمعنى وكمفهوم، كلامنا الآن كمفهوم، لا نتكلم عن المصداق، كمفهوم، مفهوم الوجود هل هو ذو معنى واحد عندما نطلقه على الممكنات والواجب أم لا؟ إن قلنا بأن مفهوم الوجود وجود ذو معنى واحد فهذا قول بالاشتراك المعنوي لمفهوم الوجود، وهو قول قاطبة الحكماء والإمامية، طبعا أغلب المتكلمين لا كلهم، إلا يعني الندرة يعني من الإمامية لم يقولوا بالاشتراك المعنى، ولكن المدعى وكلامنا في عالم المفاهيم، أعيد يعني وأؤكد على هذه النقطة، المدعى هو أن المفهوم الذي نفهمه من الوجود في حق الواجب كمفهوم نفس معنى الوجود عندما نقول زيد موجود. خب الوجود ليس له إلا معنى واحد فارد هو طرد العدم. خب عندما نقول الله موجود يعني طرد العدم عن الله، عندما نقول زيد موجود يعني طرد عدم عن زيد فصار موجودا أو هو موجود. الوجود ليس له إلا معنى واحد هو طرد العدم. فمفهوم الوجود مشترك معنوي، يعني مشترك المعنى بين الواجب والممكنات وبين الممكنات أنفسها. هذا قول بالاشتراك المعنى. هناك من قال بالاشتراك اللفظي لمفهوم الوجود. ماذا قالوا؟ قالوا لا، نحن عندما نقول الله موجود لا نفهم النفس المعنى. هم ماذا تفهمون؟ قالوا لا نفهم شيئا، قالوا بالتعطيل، بعضهم قال بالتعطيل. هذا قول بالاشتراك اللفظي، يعني معنى كلمة وجود، معنى كلمة وجود عندما نقول الله موجود غير معنى كلمة وجود عندما نقول زيد موجود. هؤلاء قائلون بالاشتراك اللفظي. وهذا المبنى القول بالاشتراك اللفظي باطل، والدليل على بطلانه كما نص على ذلك الحكماء والمتكلمون القائلون بالاشتراك المعنوي، أنه أنتم عندما تقولون الله موجود إما أن تفهموا معنى ما أو لا تفهموا شيئا. إن كنتم تفهمون معنى ما فإما أن تفهموا نفس معنى الوجود الذي يقال على زيد وباكر أو تفهموا معنى آخر. جيد؟ يعني نحن إذا أردنا أن نناقش القائلين بالاشتراك اللفظي نقول إما عندما تقول الله موجود تفهم شيئا أم لا تفهم شيئا، تفهم شيئا من كلمة موجود عندما تحمل على الله أم لا تفهم شيئا. إن كنتم لا تفهم شيئا خب هذا قول بالتعطيل. ماذا يعني تعطيل؟ يعني تعطيل العقول عن المعرفة، يعني أنا لا أفهم ماذا يعني الله موجود تقول لا أفهم، هذا تعطيل العقول عن المعرفة. والله سبحانه وتعالى في النصوص الروائية والقرآنية واضح أن باب المعرفة مفتوح، وإن كانت معرفة ما، لا نقول معرفة بالكون بطبيعة الحال، ولكن أنتم إذا قلتم عندما نقول الله موجود لا نفهم شيئا هذا تعطيل العقول عن المعرفة، يعني أنت لا تعرف ماذا تقصد بكلمة الله موجود، هذا تعطيل العقول. وخصمنا قال بالتعطيل كما يقول المحقق صاحب زواري. أما إن قلتم لا نفهم معنى، عندما نقول الله موجود نفهم معنى، خب نسألكم هل تفهمون من كلمة موجود نفس المعنى الذي تفهمونه من كلمة موجود عندما نقول مثلا زيد موجود؟ إن قلتم نفس المعنى خب هذا مذهبنا هو القول بالاشتراك المعنوي، أن الوجود له معنى واحد في الممكنات وفي الواجب، هو طرد العدم. فرجعنا إلى مذهبنا وهو الاشتراك المعنى. أما إن قلتم بأن لا نحن نفهم معنى من قولنا الله موجود ولكن نفهم معنى آخر غير معنى الوجود في قولنا زيد موجود، خب يعني إذا كنتم تفهمون معنى آخر، يعني عندما نقول زيد موجود يعني زيد طرد عنه عدم، عندما تقول الله موجود تقولون أنكم تفهموا معنى آخر، طب هذا المعنى الآخر هو مصداق نقيض المعنى الأول، لأن النقيضان يعني كل آخر غير المعنى الأول فهو غير ليس المعنى الأول. يعني أنتم عندما تقولوا الله موجود تفهمون معنى بمعنى أنه معدوم بناء على المعنى الأول، يعني لأنه نقيض المعنى الأول أو مصداق نقيدي. يعني تقولون هكذا نفهم من كلمة الله موجود معنى ليس معنى الموجود في المعنى الأول، يعني لا يكون موجودا بالمعنى الأول. يعني في الحقيقة أنت عندما تقول الله موجود تقول الله موجود بمعنى لا يكون موجودا بالمعنى الذي أفهمه. فبالتالي ذكروا أن هذه كلها تهافتات وكلها لا تصح. خلاصة الأمر أن القول بالاشتراك اللفظي باطل، فلا بد أن يكون نفس معنى الوجود. نعود ونؤكد أن الكلام في المفهوم، نفس معنى الوجود عندما يطلق على الواجب في قضية الله موجود أو عندما يطلق على الممكن في قضية مثلا زيد موجود نفس المعنى. ما هو المعنى؟ طرد العدم، هذا معنى. جيد، هذا القسم الأول. ولكن هذا لا يعني أن سنخ الوجود ومصداق الوجود واحد، بل قد يكون هناك معنى واحد مشترك اشتراك معنوي ولكن له مصادق متفاوتة شدة وضعفا. فالله موجود بوجود شديد لا متناهن، والممكن موجود بوجود ضعيف محدود متناهن، ولكن هذه شدة وضعف مصداقية لا تخل بوحدة المعنى. جيد، فإذا نحن أمام أي مشهد؟ أمام هذا المشهد، مفهوم الوجود واحد، مفهوم الوجود واحد، ولكن مصادقه متفاوتة شدة وضعفا. فعندما نقول الله وجوده ليس كوجود الإنسان، لا نقصد أن معنى الوجود غير معنى الوجود في الإنسان، بل نقصد أن هناك معنى واحد للوجود مفهوما، هو طرد العدم كمعنى، ولكن التفاوت هو تفاوت في الشدة والضعف. الله موجود بوجود واجبي، الممكن موجود بوجود فقري، وهكذا. جيد، إذا اتضحت هذه المقدمة نأتي إلى كلام العلامة الحلي. العلامة الحلي ماذا أجاب على الأشاعرة؟ قال الأشاعرة قالوا إن الوجود هو علة الرؤية. قال العلامة الحلي لا نسلم بأن الوجود في الواجب عين الوجود في الممكن. ما الدليل أيها العلامة الحلي؟ قال الوجود في الواجب وجود واجبي، وجود بحت، وجود محض، وجوده عين ماهيته، لا ماهية له إلا الوجود، بينما الوجود في الأجسام والأعراض وجود ضعيف فقير ذو ماهية محدود. هذا الجواب الذي ذكره العلامة الحلي غير تام. لماذا؟ نقول أما إذا كان مقصودك أن الوجود في الواجب غير الوجود في الممكن بمعنى الاشتراك اللفظي فهذا باطل، حتى أن أول مسألة في المسألة الثانية في المقصد الأول في أن الوجود مشترك، مشترك معنوي، ذكرها المحقق الطوسي في المقصد الأول المسألة الثانية. فإذا كنت تقصد أن وجود الواجب غير وجود الممكن بمعنى أن المفهوم من الوجود من أحدهما غير المفهوم الوجود من الآخر، فهذا قول بالاشتراك اللفظي وهو باطل. أما إن كنت تقصد لا، أنا لا أقصد التفاوت المفهومي بين لفظة الوجود عندما تطلق على الواجب ولفظة الوجود عندما تطلق على الممكن، أنا لا أقصد التفاوت المفهومي، بل مفهوم الوجود واحد، ولكن أقصد التفاوت المصداقي، يعني وجود الوجود واجب شديد، وجود الممكن ضعيف. نقول هذا صحيح، ولكن هذا لا يكون إرادا على الأشاعر، لأن الأشاعر قالوا نفس الوجود سواء أكان شديدا أو ضعيفا هو علة الرؤية، فبالتالي التفاوت بين وجود الواجب ووجود الممكن لا يخدش بالعلة التي ذكروها. هم يقولون حيثما وجد وجود صحة الرؤية، لأن الوجود بنفسه يصحح الرؤية. خب إذا كان الوجود شديدا هو وجود، إذا كان الوجود ضعيفا فهو وجود، لأننا جعلنا الوجود وحده علة الرؤية. الآن هذا الوجود شديد أو ضعيف لا يخدش بالعلة. مثلا أنت إذا قلت أن البياضة، مثلا أعطيك مثال، إذا قلت أن البياضة لون مفرق للبصر، خب هذا البياض لون مفرق للبصر هو حكم للبياض سواء أكان بياض ثلج أم كان بياض عاج، وإن كان بياض الثلج أشد من بياض العاج صحيح، ولكن هذا حكم لذات البياض سواء أكان بياضا شديدا أم بياضا ضعيفا. خب الآن الأشاعرة يقولون أن الوجود هو علة الرؤية سواء أكان وجودا شديدا أم وجودا ضعيفا، فلا يصلح الجواب عليهم بأن وجود الله شديد ووجود الممكن الضعيف، لأنهم ذكروا أن علة الرؤية هي نفس الوجود. جيد، واضح الجواب؟ هذا كلام طبعا العلامة الحلي. لاحظ ماذا ذكر العلامة الحلي الثامن، المنع، يعني نمنع من كون الوجود مشتركان. الذي نحن قلنا أن العلامة الحلي إن كان يقصد من هذا الرد المنع عن الاشتراك المعنوي للوجود فكلامه خطأ. ارجع مثلا مولانا العزيز ماذا قال؟ المنع عن كون الوجود مشتركا في المسألة الثانية في أن الوجود مشترك. كيف تمنع أن الوجود مشترك؟ هو أصلا أنت أثبتت أن الوجود مشترك، لاحظ، ولم يورد يعني العلامة الحلي، هذا كله ذكره سابقا. فإذا كنت تقصد من المنع من كون الوجود مشتركا، يعني المنع من كون الوجود مشترك معنوي، وأنك تقول أن الوجود مشترك لفظي، فهذا فاسد، مبنى فاسد. أما أن قلت لا، أنا أقصد هنا المنع من كون الوجود مشتركا على مستوى المصادق، يعني وجود الواجب ليس بمستوى وجود الممكن مصداقا، نقول هذا الرد لا يرد إذا كان هذا مقصودك. قال المنع من كون الوجود مشتركا. لماذا؟ قال لأن وجود كل شيء نفس حقيقته. خب وجود إذا كان هذا هذا الشيء ممكن فوجوده إمكاني، إذا كان هذا الشيء واجب فوجوده واجبي، فوجود الممكن غير وجود الواجب، لأن وجود كل شيء بحسبه، لأن وجود كل شيء نفس حقيقته يعني ماهيته. ولو سلم كون الوجود الممكن مشتركا، يعني ماذا يقصد هنا لو سلم كون الوجود الممكن مشتركا؟ يعني في دائرة الممكنات، يعني لو سلمنا بأن الوجود في دائرة الممكنات مشترك لا نسلم أنه بين الواجب والممكن مشترك. يعني أكثر ما يمكن أن نسلمه هو أن الوجود مشترك بين زيد وبكر وعمر والأجسام والأعراض، يعني في دائرة الممكنات. يعني ولو سلم كون الوجود الممكن مشتركا، يعني في دائرة الممكنات مشتركا، لكن لا نسلم أن وجود الممكنات مع وجود الواجب يوجد اشتراك، لكن وجود الله تعالى مخالف لغيره من الوجودات، لأنه يعني لأن وجوده نفس حقيقته، يعني نفس حقيقته الواجبية. طبعا كل هذا الكلام ظاهر العبارة، ما هو القول بالاشتراك اللفظي وهو المبنى الفاسد. كل ما يذكره هنا ينسجم مع القول بالاشتراك اللفظي وهو مبنى غير صحيح، وقد رده المحقق الطوسي في المسألة الثانية من المقصد الأول، ومر معنا في بداية الحكمة فصل الثاني مرحلة الأولى. ثم قال إذا كان الأمر كذلك، إذا كان الأمر كذلك فماذا يقول العلامة الحلي؟ يقول إذا كان الأمر كذلك فليكن الوجود، هذا نوع الوجود الموجود في الماهيات الأجسام والأعراض، هو الذي يصحح الرؤية. أما وجود الواجب شيء آخر، فلا يمكن أن تسروا حكم الوجود الذي صحح الرؤية من الممكنات والماهيات إلى الواجب، هذا إراده. يقول ولا يلزم من كون بعض الماهيات، يعني الماهيات الممكنة، علة لشيء، يعني علة لشيء يعني علة للرؤية. كون لا يلزم من كذا كون ما يخالفه، يعني ما يخالف هذا البعض كالواجب، علة لذلك الشيء. هكذا يريد أن يقول، يعني إذا كان الأمر كذلك فلا يجب أن، إذا كان وجود الماهيات علة للرؤية، أن يكون وجود الواجب علة لهذه الرؤية التي ثبتت في الممكنات، لأنه يوجد اختلاف بين وجود الواجب ووجود الممكنات. ولا يلزم من كون بعض الماهيات يعني الممكنات علة لشيء يعني علة للرؤية، كون يعني أن يكون ما يخالفه يخالف هذا البعض، يعني ما يخالف الممكنات أي الواجب، علة لذلك الشيء بعينه، يعني علة للرؤية. هذا الجواب الثامن الذي ذكره العلامة الحلي على الإشكال على المقدمة الأخيرة في كلمات الأشاعرة. ومن ثم ذكر إرادا أخيرا وهو إراد تنزلي، يعني يقول لو سلمنا بكل شيء، لو سلمنا بأن علة الرؤية في الأجسام والأعراض هي الوجود، وأن هذه العلة موجودة في الواجب، وأن الواجب لأنه موجود يرى، نقول هذا كله لا يعدو كونه يصحح لنا اقتضاء أن يرى الله. يعني نعم لا، يعني اقتضاء فيه اقتضاء أن يرى، ولكن الاقتضاء وحده لا يشكل علة تامة، لا بد من رفع المانع. يعني مثلا كما تقول أنت الاشتعال، لا يعني ما هو مقتضى الاشتعال؟ يعني أن لابد أن يكون هناك مثلا مادة كالورق. يقول هذه المادة الورقية هي التي هي الخصوصية التي تجوز الاشتعال، جفاف الجسم مثلا. تقول جفاف الجسم هو الخصوصية الموجودة في الأجسام التي تكون منشأ الاشتعال. فإذا كان الأمر كذلك خب هذا الجسم جاف فليجري عليه ما جرى على الأجسام من الاشتعال. نقول جيد، ولكن ثبت إلى الآن ماذا؟ اقتضاء أن يكون مشتعلا، ولكن قد يكون هو هناك مانع. ما هو المانع؟ وجود حائل مثلا بينه وبين النار فلم يشتعل، لا لعدم المقتضي للاشتعال بل لوجود مانع، منع من إيصال النار إليه. يقول العلامة الحلي هذا أقصى تنزل ممكن أن يقول، يقول جيد فلنسلم بأن الواجب فيه اقتضاء أن يمنع، ولكن قد يكون هناك مانع هو أنه غيب محض، فأنه لا يطلع عباده على شيء من غيب هويته مثلا، مانع. فإذا كان هناك مانع فيجب أن تثبت عدم المانع حتى تجوز الرؤية. أنتم إلى الآن أثبتوا الاقتضاء، يجب أن حتى تتم العلة عندكم أن تستأنفوا دليلا جديدا هو في إثبات عدم المانع. فدليلكم سقف الدليل مع كل هذه التنزلات يثبت اقتضاء أن يرى الله، ولكن قد يكون هناك مانع، لابد أن تأتوا بدليل مستأنف جديد على عدم المانع حتى يتم الدليل. هذا الذي يريد أن يقوله. يقول التاسع: المنع من وجود الحكم عند وجود المقتضي، فإنه جاز وجود مانع في حقه تعالى، إما ذاته أنها غيب محض، أو صفة من صفاته مثلا علوه، وصفة مثلا أنه لا يطلع عباده على شيء مثلا، أو قبول أو كون، يعني إما أن يكون المانع هو في ذاته تعالى، أو المانع هو في صفة من صفاته، أو يكون المانع ما هو قبول أن قبول الحكم يتوقف على شرط كالمقابلة، كالمقابلة يعني كالمواجهة، كالمقابلة هنا وهي تمتنع في حقه. يعني مثلا يقول العلامة الحلي: فالأجسام لأنها بناء على دليلكم، الأجسام لأنها موجودة ترى، خب لماذا لا ترى أنت ما خلف الجدار؟ تقول لأن هذا الوجود هو مقتضي لكي أراه، ولكن لابد من مانع، لابد من رفع المانع، هو الحائل بيني وبين هذا الجدار، هو الذي منعني أن أرى. جيد. لماذا؟ لأنه يشترط في الرؤية، رؤية الأجسام، المقابلة بين الرائي والمرئي. نقول إذا كان الأمر كذلك، هذا الشرط الذي هو موجود في الأجسام والأعراض، هو المقابلة بين الرائي والمرئي، هذا غير موجود في الله، لأن الله لا حيز له. فإذا شرط الرؤية هو المقابلة، والله لا يقابل لأن المقابلة مشروطة بالحيز، والله ليس في حيز. يعني هذا أقصى ما يمكن أن يتنزل، يعني يقول في النهاية الجسم يرى لأنه موجود، ولكن رؤيته متوقفة على المقابلة. خب هذا الشرط مفقود عند الله، لأن الله ليس في حيز. فإنه جاز وجود مانع في حقه تعالى، إما ذاته أو صفة من صفاته، أو قبول الحكم، يعني أو جاز أو يكون قبول الحكم يتوقف على شرط، يعني كما أن قبول الحكم لابد من رفع المانع، قد نقول قبول الحكم يتوقف على شرط، لأنكم تعرفون أن ذكروا في كلماتهم أن العلة التامة هي مقتضي وعدم مانع وشرط. يقول سلمنا بأن الرؤية فيها المقتضي، لابد أن ترفع المانع، وإن سلمنا أن المانع مرفوع يجب أن تسلموا معنا أنه لا يوجد شرط. خب قد يكون هناك شرط للرؤية هو المقابلة، وهذا الشرط غير متوافر في حقه تعالى، لأن المقابلة تقتضي التحيز، والله لا حيز له. أو قبول الحكم، أو يكون قبول الحكم أي حكم الرؤية يتوقف على شرط كالمقابلة هنا، يعني في الأجسام، في باب الأجسام أنت حتى ترى الجسم لابد أن تقابله، هذا شرط، وهي أي المقابلة تمتنع في حقه تعالى لأنه لا حيز له، فلا يلزم وجود الحكم فيه، يعني فلا يتم المقتضي لأن الشرط مفقود. أي حكم هو الرؤية، يعني فلا يتم الحكم يعني حكم الرؤية فيه. هذا تمام الكلام إذن بالنسبة إلى المسألة 20، وهي في رؤيته تعالى، وهي من المسائل يعني التي يعني موغلة في الجدليات يعني مع الأشاعرة. في الحقيقة المسألة الأخيرة هي المسألة 21، وهي ذكر جملة من الصفات، وبه ينتهي هذا الفصل. هذه الصفات في بعض كتبه العلامة الحلي جعل العنوان في باقي الصفات التي ذكرها الأوائل. الأوائل عندما يذكرون الأوائل ماذا يقصدون؟ يعني الفلاسفة. نعم، إذا راقبنا أو تأملنا في الصفات التي أضافها العلامة محقق الطوسي هنا في الحقيقة هي صفات ذكرها المشاء وخاصة شيخ الرئيس. هذه الصفات من الجود والملك والتمام وفوق التمام وغيرها هي صفات في الحقيقة متفرعة على وجوب الوجود أيضا، بمعنى أننا إذا رجعنا، لاحظوا كيف تصبح العبارة، إذا رجعنا إلى المسألة السابعة تصبح العبارة هكذا: ووجوب الوجود يدل على سرمديته، ووجوب الوجود يدل على نفي الزائد ونفي كذا ونفي كذا ونفي كذا ونفي الرؤية. انتهى. الآن يعود على العطف على السرمدية، يعني ووجوب الوجود يدل على سرمديته وعلى نفي الزائد ويدل على ثبوت الجود. فثبوت الجود هنا يعني العطف عطف على السرمدية، يعني انتهى النفي، لأنه قبل كان يقول ووجوب الوجود يدل على نفي الزائد ونفي كذا ونفي ونفي، الآن توقف النفي وعاد ليعطف على سرمديته في المسألة السابعة. يعني وجوب الوجود يدل على جملة من هذه الصفات. الصفة الأولى التي يذكرها العلامة الحلي هنا أو المحقق الطوسي وبتبعه العلامة الحلي هو صفة الجود. صفة الجود إخواني الأعزاء هي من أهم الصفات التي ذكرها فلاسفة المشاء، لا سيما الشيخ الرئيس، لا سيما الشيخ الرئيس. وأصلا نظرية الفيض التي ذكرها الشيخ الرئيس هي نظرية الجود، وأن الله فياض جواد. ما الفرق، ما الفرق بين الجود والكرم والسخاء وهذه الأمور؟ النقطة المركزية التي يذكرها الشيخ الرئيس في النمط السادس من الإشارات والتنبيهات هو أن الجود هو إفادة ما ينبغي لا لعوض، إفادة ما ينبغي لا لعوض. هذه ثلاثة قيود لتعريف الجود. أولا أن الجود هو إفادة يعني عطاء، وأما الإمساك لا يسمى جودا. ثانيا القيد الثاني هو ما ينبغي، أما إفادة ما لا ينبغي يعني إفادة القبيح مثلا هذا لا يسمى جودا، فهذا القيد الثاني. القيد الثالث وهو الأهم وهو لا لعوض، إفادة ما ينبغي لا لعوض. وبالتالي هنا الحكمة لا سيما الشيخ الرئيس في هذا النمط، النمط السادس، قال أن الله سبحانه وتعالى فاعليته على نحو الجود، يعني الله لا يفيد، لا يفيد، لا يفعل لعوض يرجع إليه، يعني لا يفعل لغرض، لا يفعل لغرض. وما سوى الله ليس بجواد، يعني عند عند الشيخ الرئيس والمشاء الجود صفة خاصة بالله، لا يتصف غيره بالجود، لا يتصف. أما غيره ممكن يتصف بالكرم، لأن الكرم قد يكون هو لعوض مثلا، أما الجود فهي صفة خاصة بالله سبحانه وتعالى. لماذا قال الشيخ الرئيس؟ لأن في الحقيقة الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون معطيا لعوض يأخذه بالعطاء، لأن الذي يطلب العوض ناقص، والذي يطلب العوض يعطي لأجل هذا العوض، فهو معاوض متاجر، والله سبحانه وتعالى كامل فوق يعني الكمال المحدود، هو كماله مطلق، وبالتالي لا يمكن أن يكون جوده وعطاؤه من باب العوض. ومن هنا هذه النقطة المهمة الثانية، ومن هنا نفى الحكماء أن الله يفعل لغرض، لا يمكن أن يكون الله يفعل لغرض، لا يفعل لغرض. وهذه المسألة هي معركة الآراء الكبرى بين المتكلمين والمشاء. المشاء المتكلمون قالوا مستحيل، الله لابد من غرض، وإلا كيف فعل إذا لم يفعل لأجل غرض؟ المشاء قالوا مستحيل، لا يمكن أن يفعل لغرض، لأن الفاعل لأجل غرض هو معاوض ليس جوادا، يفعل لغرض يعني كأنه يسد نقص، والله لا يمكن أن يكون هناك، يعني العالي لا يفعل للاستكمال، كلنا نحن نفعل للاستكمال، بينما الله سبحانه وتعالى لا يكون فعله استكمالا، لا يفعل للغرض. طبعا سيأتي معنا لاحقا في المقصد في الفصل الثالث المسألة الرابعة في أنه يفعل لغرض. العلامة الحلي في المسألة الرابعة هناك يذكر في الفصل الثالث من المسألة الرابعة يقول في أنه يفعل لغرض. هناك يذكر طبعا الفلاسفة نفوا أن الله يفعل لغرض. المتكلمين ماذا قالوا؟ قالوا الله نعم يفعل لغرض، ولكن لا لغرض يرجع إليه، بل لغرض يرجع إلى عباده. هذا الجواب المدرسي المعروف، أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق الخلق ليستكمل، إنما خلق الخلق لنفعهم لاستكمالهم. هكذا يجيب المتكلم. هل الفلاسفة كله لا يقبله، لا يفعل لغرض مطلق كما سيأتي بحثه. ولكن على أي حال يقول الشيخ الرئيسي بن سينا، وهذه الصفة من الأمور التي ذكرها الفلاسفة المشاة، أن الجود هو إفادة ما ينبغي لا لعوض. ثلاثة قيود. قال المسألة 21 في باقي الصفات، قال وعلى ثبوت الجود، يعني وجوب الوجود يدل على ثبوت الجود. أقول هذا عطف على قوله على سرمديته في المسألة السابعة، أي أن وجوب الوجود يدل على سرمديته ويدل على ثبوت الجود. واعلم أن الجود هو إفادة ما ينبغي للمستفيد من غير استعاضة منه، يعني من غير عوض، كما قال الشيخ الرئيس إفادة ما ينبغي لا لعوض. ثم قال والله تعالى قد أفاد الوجود الذي ينبغي للممكنات، يعني الذي يكون مفيدا، ينبغي هنا لا بمعنى الاستحقاق، ينبغي هنا بمعنى ما لا يكون فعلا قبيحا بهذا المعنى، من غير أن يستعيد منها من الممكنات شيئا، من غير أن يرجع، من غير أن يرجع فعله في إيجاد الممكنات أن يرجع عليه بكمال، سواء كان هذا الكمال في ذاته لأنه هو ذاته لا متناهية، أو في صفاته، يعني خلقه للممكنات لم يزد علمه، لم يزد قدرته، لم يزد حياته، لا، لم يرجع عليه بصفة لا ذاتية ولا صفة إضافية، من غير أن يستعيد منها شيئا من صفة حقيقية أو إضافية، فهو جواد، يعني لم يرجع عليه بشيء من كمال. نقطة. قال وجماعة الأوائل، يعني الفلاسفة، نفوا الغرض عن الجواد وهو باطل، وسيأتي بيانه في باب العدل في الفصل الثالث. هذا معركة الآراء، معركة الآراء. يعني الفيلسوف يقول لا يمكن الله يفعل لغرض، لا يمكن، حتى غرض، يعني حتى المتكلمين مثلوا بمثال، يقول ممكن أن يفعل شخص فعلا لمنفعة غيره لا لنفع نفسه. ذكروا، يقول مثل أن يكون هناك عالم مثلا ذهب إلى الحجرة سيرا على الأقدام، هكذا يطرح المثال في كتبه. يوجد طريقين، طريق لا يوجد فيه مارة، طريق آخر يوجد فيه مارة، سلك الطريق الذي يوجد فيه مارة لينفعهم بعلمه لا ليعود النفع إليه. فهم قالوا ما المشكلة أن الله يفعل لغرض عود النفع إلى العباد؟ هذا حتى الفلاسفة لا يقبلونه، حتى هذا لا يقبلونه، لأنهم يقولون في النهاية الأفضل لهذا الشيخ الذي ذهب إلى سلك هذا الطريق، أفضل له أن يسلك هذه الطريق أم هذه الطريق؟ يعني في النهاية أكمل له أن ينفع الآخرين، يعني هو يستكمل بنفع الآخرين، بمعنى أنه أليق له بنا أن ينفع الآخرين كما سيأتي بحثه. لاحظ، ولكن الشيخ الرئيس ينبه إلى قضية أنه التفت على عوض الجود هنا مختص بالله، يعني لا يمكن أن تقول مثلا أنا، ما مثلا تقول أنا أعطي من مالي فقيرا ولا أريد عوضا، لا نسألكم جزاء ولا شكورا، تقول هذا مستحيل في حق الممكنات. لماذا؟ لأن إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لكن تريدون وجه الله، تستكملون بوجه الله، تستكملون بالدخول في رضوانه تعالى، يعني تريدون رضوانه لا تريدون جزاء ماديا مثلا، لكن في النهاية لا يخرج ممكن عن أن يفيد، فأن يفيد فعلا إلا ويرجع إليه بالنفع ما سوى الله. قال الشيخ الرئيس أتعرف ما الجود؟ الجود هو إفادة ما ينبغي لا لعوض، فلعل من يهب السكين لمن لا ينبغي له ليس بجواد، يعني أعطى شيئا لمن لا ينبغي أن يعطيه. ولعل من يهب ليستعيض، يعني ليأخذ العوض، معامل وليس بجواد، يعني يوجد معاملة. وليس العوض كله عينا، ليس بالضرورة أن يكون العوض أعيان، بل غيره حتى الثناء، من يعطي ليثنى عليه، والمدح والتخلص من المذمة، قد يفعل الإنسان فعلا يعطي كي لا يقع في مذمة الآخرين، خب هذه معاوضة أصلا ليس جوادا. والتوصل إلى أن يكون الأحسن أو على ما ينبغي إلى آخره. هذه هي الصفة الأولى وهي صفة الجواد. الصفة الثانية هي صفة الملك، حتى هذه الصفة ذكرها الشيخ الرئيس بعد صفة الجواد في النمط السادس من الإشارات والتنبيهات. ما هي صفة الملك؟ يقول طبعا هنا يذكر العلامة الحلي تبعا للشيخ الرئيس، يقول الله سبحانه وتعالى مالك للأشياء كلها. لماذا هو مالك للأشياء كلها؟ يقول لأنه في الحقيقة هو غني الذات والصفة، لا يفتقر في شيء، هذا أولا، والكل مفتقر إليه ثانيا، وافتقار الكل إليه يعني كون الكل في وجودهم وكمال وجودهم إنما تحقق لهم الوجود وكمال الوجود منه، فالوجود الذي عندهم له والكمال الذي عندهم له، فصار كل ما سواه ملكا له. بأي معنى الملكية؟ لأنه الغني وكل ما سواه مفتقر إليه، لأن حقيقة الملك والمالكية هي الافتقار الكل إليه وغناه عن الكل، هذا الذي يريد أن يقوله. أنت كيف تكون مالكا لنفترض إذا أردنا أن نمثل مثالا اعتباريا، مثلا كيف يملك الإنسان العبد، عبد من العبيد، أن يكون هذا العبد مثلا مفتقر إليه في مال في طعام، فتملكه، تملك ناصيته من خلال ملكك لطعامه، فإذا كان المالك يملك طعام العبيد فيستملكهم بملك طعامهم فيكونون مفتقرين إليه في الطعام، يقول فكيف بالملك الذي يملك وجودهم وصفاتهم وكمالهم، فهو أولى بصدق المالك من غيره عليهم. فإذا حقيقة المالكية ترجع إلى الغنى الذاتي، وأن ناصيته ليست بيد أحد وأن ناصية الجميع بيده، فهو مالك لهم حقيقة لأن كل ما عندهم مما خولهم إياه ربهم. قال والملك، أقول وجوب الوجود يدل على، كيف يدل وجوب الوجود؟ لأن وجوب الوجود يدل على الغنى المطلق وعدم الحاجة، وجوب الوجود يدل على كونه تعالى مالكا أو مالكا، لأنه غني عن الغير أولا في ذاته وصفاته الحقيقية المطلقة والحقيقية المستلزمة للإضافة، ذاته واضح، صفاته الحقيقية المطلقة كالحياة، صفاته الحقيقية المستلزمة للإضافة كالعلم المستلزم للمعلوم والقدرة المستلزمة للمقدور، يعني لابد من إضافة، علم ومعلوم، قدرة ومقدور، لأنه غني ذاتا وصفة. ثانيا وكل شيء مفتقر إليه، لماذا كل شيء مفتقر إليه؟ لأنه ثبت بدليل التوحيد أن كل ما سواه فوجوده منه تعالى، لأن كل ما عداه ممكن إنما يوجد بسببه هو المفيد للوجود. وثالثا وله ذات كل شيء، لأنه مملوك له مفتقر إليه في تحقق ذاته فيكون ملكا. فإذا الله سبحانه وتعالى هو مالك هذا الوجود ومالك هذه الكمالات، فكل ما سواه مفتقر إليه فيصبح هو الغني المطلق المالك المطلق، لأن الملك هو المستجمع لهذه الصفات الثلاثة. ما هي الصفات الثلاثة؟ الغنى الذاتي، أن كل شيء مفتقر إليه، وله ذات كل شيء، له ذات كل شيء لأن كل شيء فذاته منه، لأنه هو الذي أفاضها وأوجدها. هذا بالنسبة إلى صفة الملك. الصفة الثالثة من هذه الصفات هي التمام وفوق التمام، هذه أيضا من الأمور. ما معنى التمام؟ التمام هو الذي سد كل أبواب النقص على ذاته. تقول مثلا تم أنت مثلا إذا بدك تعمل امتحان وتقول أنا أخذت العلامة التامة. شو يعني تامة؟ تامة يعني سددت كل أبواب النقص. يعني إذا كانت العلامة من 100 أخذت 100، إذا كانت العلامة من 10 أخذت 10. فالتمام هو سد كل أبواب العدم والنقص على الذات. خب هذا واضح أن الله تام. لماذا؟ تام الوجود وتام الكمال، باعتبار أنه واجب الوجود، وواجب الوجود واجب من جميع الجهات. ما معنى واجب الوجود واجب من جميع الجهات؟ يعني ليس هناك صفة كمالية يكون ممكنا بالنسبة إليها، بل إذا كان هناك صفة كمالية فهي واجبة له، لأن واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات. ولذلك عند الله سبحانه وتعالى لا يوجد إمكان الكمال، بل وجوب الكمال دائما. فإذا وجوب الوجود بالنسبة إليه تعالى يعني وجوب الوجود من جميع الجهات. ماذا يعني وجوب الوجود من جميع الجهات؟ يعني كل كمال فرضته فهو له واجب، وإن لم يكن له واجبا كان ممكنا، إذا كان ممكنا يعني كان ناقصا، هذا خلاف ما تقدم من وجوب الوجود. فإذا واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات، فقد سد كل أبواب النقص فكان تاما. هذا يعني أن واجب الوجود تام. خب ماذا يعني فوق التمام؟ يقول فوق التمام لنكتة، يقول لأن كل كمال للآخرين منه أيضا، فهو ليس أنه كامل مطلق، بل كمال كل كامل منه، فهو فوق التمام من هذه الجهة، لنكتة أن ما سواه يستفيض منه، ليس أنه فقط تام، بل تام وفوق التمام بهذا الاعتبار. لماذا مولانا العزيز يقول هذا الأمر؟ يقول هذا الأمر لأن عند الفلاسفة العقول تامة أيضا، العقول لا نقص فيها، لأن العقول لو كان المجردات، هذا مهم، المجردات لو كان فيها نقص يعني كانت قابلة للاستكمال، قابلة للاستكمال يعني فيها قوة لتستكمل وتصبح بالفعل. والقوة هي من شروط، القوة هي في الحقيقة لا تكون إلا في الماديات. ولذلك قال الفلاسفة أن المجردات تامة، المجرد التام هو تام الكمال بما يليق في مرتبته، ولكن الله فوق التمام لأن الله بوجوب وجوده فوق تمام المجردات، وهو الذي أعطى للمجردات كمالها كمالها. قال التام والتمام وفوقه، أقول وجوب الوجود يدل على كونه تعالى تاما وفوق التمام. أما كونه تاما فلأنه واحد على ما سلف واجب من كل جهتين، يمتنع تغيره وانفعاله وتجدد شيء له. يعني لا يمكن أن تقول الله ناقص العلم الآن ولكن يصبح تام العلم غدا، هذا لا يمكن، لأن هذا يقتضي أن يتجدد حال الله وأن ينفعل وأن يكون ناقصا، بل هو تام بمعنى أن وجوب الوجود يقتضي أن يكون واجبا من جميع الجهات. فكل ما من شأنه أن يكون له فهو حاصل له بالفعل، هذه هي القاعدة. كل كمال لا يمكن أن يكون بالنسبة إلى الله ممكنا، كل كمال واجب بالنسبة إلى الله. ولذلك كل كمال تتصوره في ذهنك يمكنك مباشرة أن تنسبه إلى الله دون دليل، لأن دليله واحد، هو أن كل كمال هو عند الله بالوجوب، لا يمكن أن يكون بالإمكان. هذا كله بالنسبة إلى كونه تاما. وأما كونه فوق التمام لأنه يزيد على التمام بأمر هو أن ما سواه منه أيضا، ليس هو فقط تام الكمال بل مفيض، يعني كما يقول العرفاء، يقول العرفاء الملآن يوجب الفيضان. خب الله عندما كان مليء الكمال أوجب فيضانه على غيره، فهو فوق التمام يعني هو ملآنه أوجب فيضانه، يعني هو كماله المطلق فوق هذا، يوجد شيء فوق هذا هو أنه أفاض الكمال على الغير، فهذا فوق التمام. يقول وأما كونه فوق التمام فلأن ما حصل لغيره من الكمالات فهو منه مستفاد. والحمد لله رب العالمين.
الله صل على